بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره على نعمه العظيمة التي لا تحصى ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمده تبارك وتعالى أن هدانا لهذا الدين العظيم، دين الإسلام، هدانا إليه جل وعلا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده جل وعلا أن جعلنا من أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي هذه الساعة، بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه سبحانه وتعالى نعمة ومنة على هذه الأمة، بعثه الله تبارك وتعالى بكل خلق جميل وبكل قول سديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال أو مكارم الأخلاق. ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر عليه الصلاة والسلام. ومن الأبواب العظيمة في هذه الشريعة شريعة الإسلام، وهو باب واسع، ومع أهميته إلا إنه يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو باب الخلق، باب الأخلاق. والأسوة والقدوة في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث بهذه المكارم، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا. الخلق الحسن معاشر المؤمنين والمؤمنات عنوان فلاح وعنوان سعادة لصاحبه، وما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثل الخلق الحسن، وما استدفعت الشرور في الدنيا والآخرة بمثل الخلق الحسن. فشأنه عظيم ومكانته علية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أو عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكما سبق في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن ووصفه بكمال الخلق وعظم الخلق وحسنه، فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان عليه الصلاة والسلام أكملهم أدبا كما يقول أنس رضي الله عنه، وتقول صفية رضي الله عنها: ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عائشة رضي الله عنها الصديقة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بهذا الجواب السديد الذي لا يصدر إلا من فقيه وصاحب علم واسع، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. الكثير منا أيها الأحبة يمر على هذه الجملة التي أجابت بها عائشة رضي الله عنها مرورا قد لا يعقل عمق هذه الجملة العظيمة لما قالت: كان خلقه القرآن. وهي في الحقيقة فيها بيان وإرشاد من هذه الفقيهة العالمة إلى الأمة أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع القرآن، هي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ومن نواهي، التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها، والبعد عن كل خلق ذمه القرآن. وفي هذا إشارة إلينا معاشر المؤمنين أن نتخلق بالقرآن. فإذا سألت عن أخلاق المسلم ما هي؟ هي أن يتخلق بما في القرآن. ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه القيم، كتاب في السيرة اسمه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك الذي يهجر القرآن أو تقل قراءته للقرآن وتقل أو يقل تتبعه لأوامر ونواهي القرآن قد يأتيه ما يأتيه من نقص في الخلق الحسن بقدر ابتعاده عن القرآن. إذن هذا تنبيه للأمة أن عنوان الفلاح وأن سبيل السعادة والطمأنينة والرفعة هو في التخلق بأخلاق القرآن التي امتثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن العظيم كلام رب العالمين، فيه الهداية وفيه النور وفيه الشفاء وفيه الرحمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن أعظم الأخلاق والآداب التي في القرآن ما يكون بين العبد وبين ربه، التعامل مع الله عز وجل. فلا يختص الخلق الحسن بالتعامل مع المخلوق فقط، بل الخلق الحسن والأدب يكون بين العبد وبين ربه، ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بين العباد بعضهم لبعض. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يتخلق أولا بما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في عبادته، في إخلاصه لله، في توكله على الله، في اعتماده على الله عز وجل. وإذا تأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه عظيم التعلق بربه، فهو إمام الموحدين، دعا عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة يدعو إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد التوحيد لرب العالمين، ونهى عن كل أسباب الشرك، وحذر وأنذر، دعا إلى ما دعا إليه الأنبياء وما دعا إليه المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن من أعظم الأخلاق التي يتأسى بها المسلم بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون متأدبا مع ربه عز وجل. ومن حسن الأدب مع الله عز وجل ألا يراك حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك، وأن تكون أيضا على منهاج صحيح، على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، تقتفي أثره، تسير على طريقته صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي سلوكه ونهجه وفي عبادته وفي معاملته للناس وفي أخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فإننا لابد أن نعلم أن كل من عبد غير الله عز وجل فإن أخلاقه من أفسد الأخلاق. من عبد غير الله أو أشرك مع الله أحدا فأخلاقه هي أفسد الأخلاق. فأين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعم وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ فهذا من أفسد ما يكون من الأخلاق. ولهذا فإن فساد الخلق ملازم دائما للشرك، فكل مشرك فاسد الخلق، لأن شركه جزء من فساد الأخلاق، بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. ولذلك لا تغتر أيها المسلم ببعض المعاملة الحسنة التي يكون عليها بعض أولئك من الكفرة والمشركين، لأن هذه الأخلاق إنما هي لمصالح دنيوية ولمقاصد آنية لا يرجون عليها شيئا عند الله وثوابا يوم لقاه سبحانه وتعالى. ولذلك كل من ابتعد عن الله عز وجل أو ابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتر بما يكون عليه من حسن الخلق، فقد يتعمد بعض هؤلاء أن يصدق مثلا في كلامه أو أن يفي بوعده، لا لأجل أنه ينال أجرا ويرجو ثوابا من الله عز وجل، إنما لمصالح في نفسه. فتجد بعض من يغفل من المسلمين تجده يفضل هؤلاء. نعم، ينبغي إذا رأينا من كان على الكفر ومن كان على غير السنة يتخلق بأخلاق المسلمين، فعلينا أن نعود إلى أنفسنا ونقول نحن أولى بالمحافظة على الأخلاق الحسنة. أما أن نغتر بهؤلاء ونمتدحهم ونرجع إلى الإسلام والمسلمين ونقول إن هناك نقص وأن هناك في تعاليم الإسلام شيء من كذا وكذا، هذا لا يجوز أبدا. فعلى المسلم إذا رأى أخلاق أولئك أن يعود إلى نفسه ويقول أنا أولى بالخلق الحسن، أولى بالصدق، أولى بالوفاء، أولى بجميع الأخلاق التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الخلق النافع الحسن هو الذي يقوم به صاحبه وهو يرجو ما عند الله ليفوز يوم لقائه. الخلق الحسن هو الذي يتخلق به المسلم وهو يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في التخلق بها كثيرة، ومن هذه الأخلاق خلق الرحمة، أن يكون الإنسان متخلقا بالرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما قيل له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قيل له أدعو على المشركين، قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة. وقد بين الله عز وجل ذلك في القرآن الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فلا بد أن تتخلق أيها المسلم برحمة عباد الله عز وجل، وخاصة رحمة من هم تحت رعايتك، بل رحمة من هم أولى الناس بالرعاية كالوالدين والزوجة والأولاد والقرابة وصلة الرحم. فلا يليق بمسلم أن يكون غليظ القلب، أن يكون شديدا في تعامله، قاسيا في كلامه، فينبغي لنا أن نتأمل هذا الخلق أيها الأحبة. وكم نفع الله عز وجل بالقلب الرحيم حينما تخرج منه هذه الكلمات الطيبة، سواء لأبنائه أو لأهل بيته أو لقرابته، وتجد قلوبا قد فتحت لهذه الكلمات وأصغت، فنفع الله بها. ولهذا فإنه يجب وجوبا على الآباء والأمهات اليوم أن يدركوا هذا تمام الإدراك. اليوم الأبناء، أو نقول الشباب والفتيات، هم بحاجة ماسة وأحوج ما يكونون إلى رحمتنا، إلى رحمة آبائهم وأمهاتهم، إلى رحمة المعلمين والمعلمات، إلى رحمة المربين والمربيات، لأن الفتن تحيط بهم من كل جانب. يكاد بعض أبناء المسلمين اليوم يغرق في أمواج الفتن، فكيف تنتشله من هذه الأمواج وكيف تنقذه إلا بأن ترحمه، كما رحم النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الشاب الذي جاء يستأذنه في فاحشة عظيمة وذنب كبير، وهو الزنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الرحيم الجميل: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك، لعمتك؟ والشاب يقول: لا، والذي بعثك بالحق، لا أرضاه لأمي، لا أرضاه لأختي. ثم يمسح على صدره ويدعو له عليه الصلاة والسلام، ويقول: اللهم اشرح صدره واغفر ذنبه. هذا هو الخلق، هذا هو خلق الرحمة الذي ينتج عنه الخير الكثير بإذن الله عز وجل. من الأخلاق التي ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها وعلينا أن نلتزم بها الصدق. الصدق من أعظم الأخلاق التي تدل على فضل المسلم الصادق في إسلامه. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانة الصدق مع الله تبارك وتعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يكون العبد صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فلا إله إلا الله التي هي من أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام لا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله عز وجل، صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب للسان. ما تقوله أيها المسلم بلسانك يوافق ما في قلبك. أما إذا اختلف الظاهر والباطن واختلف السر والعلن فهذا هو النفاق والعياذ بالله. وقد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله يظهر الإيمان ويسر الكفر فهذا النفاق الأكبر، وهو ما كان عليه المنافقون. أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء وهو يبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر، النفاق العملي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات وعلامات الإيمان، فعلى المسلم أن يكون صادقا. ما الذي يلجئك إلى الكذب يا عبد الله؟ أتخاف من أحد؟ أين الخوف من الله عز وجل؟ فاصدق في حديثك أيها المسلم، وعود نفسك على الصدق، وعود أهل بيتك وأولادك على هذا الخلق العظيم. بعض الناس اليوم أيها الإخوة تساهل تساهلا كبيرا في هذه المسألة وهذا الباب، فتجده أحيانا يقول: إني أكذب مازحا، لكن لا يزال به الأمر حتى يكون ربما الكذب له سجية. وبعض الناس يقول: أنا اعتدت على هذا وتعودت عليه. لماذا؟ وبعضهم يعتقد أن العادة إذا اعتاد على شيء أنه لا يمكن أن يتغير، وهذا ليس بصحيح، بل هذا من تلبيس إبليس. وبعضهم يقول: تغير كما يقول العامة عادة ولا تغير جبل، وهذا غير صحيح، بل تتغير العادات مع المجاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يجاهد الإنسان نفسه، يأخذ على نفسه عهدا أن يكون صادقا. ولذلك انتشر التساهل في هذا الباب عند كثير من الناس، حتى عند بعض الصالحين أو من عليه سيما الصلاح والخير، مع أنه ليس هناك داع إلى الكذب، ليس هناك داع إلى التساهل في هذا الأمر. تتصل على فلان من الناس بينك وبينه موعد في الساعة الفلانية: أين أنت يا فلان؟ قال: وصلت عند باب بيتك. وهو يتحرك من بيته الآن. طب لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ يقول: والله اعتدنا على هذا. يعني ما الذي يلجئك أو ما الذي يمنعك أن تقول: أنا والله تأخرت الآن مشيت؟ ليقول ما يقول، حتى وإن اضطر هذا الإنسان أنك تأخرت عليه وألغى هذا الموعد، ما في إشكال. المهم ألا أكذب، وعود نفسي وعود أهلي وعود أولادي على الصدق. ولذلك أيضا في البيت القدوة والمحاكاة أسلوب مهم في التربية. بعض الأبناء للأسف يسمع والده ربما يتساهل في هذا الباب فيتساهل. يأتي إنسان ويتصل بالهاتف ويقول له، يقول الأب لابنه: قل له إن أبي نائم. طب قل له إنه مشغول. يعني هي الفرق كلمة تبدلها بكلمة أخرى وتنجو من الكذب، لكنك هنا أعطيت هذا الابن درسا وغرست فيه غرسا سيئا. غدا ستسأل هذا الابن عن شيء حدث في البيت فسيخبرك بخلاف الواقع. فهذه من الأخلاق المهمة، خلق الصدق. أيضا من أخلاق المسلم الأمانة، والأمانة لها شأن عظيم في دين الله عز وجل، عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأشفقت هذه المخلوقات من حملها لعظمها، فقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة بمعناها العام تتناول الدين كله، محافظتك على الواجبات أمانة، رعايتك لأهلك وأولادك أمانة، محافظتك على وظيفتك أمانة، محافظتك على المال العام أمانة، محافظتك على سر أخيك المسلم أمانة. فهي ليست محدودة بما يظنه بعض الناس اليوم، أن الأمانة فقط أنك تودع وديعة عند فلان فتحفظها له، هذه من الأمانة، لكن الأمانة مفهومها واسع، فعلى المسلم أن يكون متخلقا بهذا الخلق الجليل العظيم، أن يكون أمينا. ومن الأمانة حفظ الحقوق والوفاء بالعهود والمواثيق، وأيضا من الأمانة أن يحافظ المسلم على قلبه وعلى جوارحه. حواس العبد أمانة يسأله ربه جل وعلا عنها: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسلم الناصح لنفسه يرعى هذه الأمانة بمعناها الخاص وبمعناها العام. أيضا كذلك من الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها المسلم بل يجب، خلق العفاف بتجنب الحرام، تجنب الآثام، تجنب الفواحش. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام طاعة لله وتحقيقا للتقوى. وأيضا من لم يكن عنده مال فليتعفف بأن لا يمد يده إلى الناس يسألهم أعطوه أو منعوه. وفي الحديث: ومن يستعفف يعفه الله. أيضا من الأخلاق الحياء، وهو خلق عظيم، وصف كريم يتحلى به المؤمن، فإذا اتصف به بهذا الحياء حجزه عن كل خلق دنيء وساقه إلى كل خلق فاضل. ولهذا فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من الله، الحياء من خالق الناس أجمعين، بألا يراك الله حيث نهاك، بل تكون في كل وقتك حييا من ربك، فلا تغشى حراما ولا ترتكب إثما، حياء منه سبحانه وتعالى، لأنه مطلع عليك. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ومن الحياء من الله أيضا أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام. وجاء في الحديث: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وأيضا الحياء من العباد، البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة، فإن هذا كله يتعارض مع الحياء. أيضا من أخلاق المسلمين الشجاعة في موطنها الصحيح، لأن الشجاعة في موطنها الصحيح عز وفلاح، لكن في غير موطنها الصحيح هي تهور وهلاك. شجاعة المؤمن نابعة من إيمانه وثقته بربه تبارك وتعالى، نابعة من قوة توكله على سيده وخالقه ومولاه، فهو لا يخاف إلا من الله، لا يخشى إلا الله، لا يطلب عزا ولا تمكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. وهي كما قال ابن القيم رحمه الله في الشجاعة، قال: تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو من شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. ثم قال مشيرا إلى معنى مهم في الشجاعة، قال: وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا ثم قال: وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. ولذلك ليس من الشجاعة في شيء أن ينفلت الإنسان غاضبا على أخيه المسلم بسبب خطأ يسير فيبطش به، وربما أدى هذا إلى قتله والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. من الأخلاق الإسلامية المباركة خلق الكرم. الكرم كما أنه يتناول بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة. من كرمك مع إخوانك أيها المسلم أن تحسن التعامل معهم، أن تمد يد المساعدة لهم، أن تعاملهم بالمعاملة الطيبة الحسنة. ويدخل في الكرم الإنفاق والجود. يقول ربنا جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح. أيضا من الأخلاق الإسلامية الوفاء بما يلتزمه الإنسان من عهد أو عقد أو نحو ذلك، وإذا وصل إلى حد لا يستطيع معه الوفاء فليعتذر من أخيه المسلم وليقدم عذرا. من الناس أيها الأحبة من يجمع بين أخلاق سيئة في وقت واحد، فيكون مثلا له أو عليه لفلان من الناس شيء من المال، الواجب هنا الوفاء إلى وقت معين، ثم إذا جاء هذا الوقت وطلب هذا المال قال: حصل عندي كذا وكذا وكذا، وربما قال شيئا خلاف الواقع. لماذا؟ لكي يعذره هذا الرجل أو ليعطيه مهلة. أنت الآن لم توفي معه وفي نفس الوقت لم تصدق، ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتذر من أخيه: لم أستطع السداد في هذا الوقت وأطلب منك مهلة كذا وكذا، أو إلى أن ييسر الله عز وجل هذا الأمر. وبهذه المناسبة فإني أدعو إخواني المسلمين الموسرين الذين لهم حقوق عند الناس هو حق بلا شك، لكن ندعوهم إلى التيسير على الناس وإلى الإنظار. الإنسان إذا كان في عسرة من أمره فالواجب عليك أيها المسلم الموسر أن تنظره كما جاء في القرآن. ويزيد الخلق حسنا إذا سامح وعفى، وهذا كثير ولله الحمد في المجتمع، لا نظن أن هذا قليل. كم من إنسان عفى في وقت فاضل وقت مبارك قال عفوت عن كل من لي عنده كذا وكذا، وقد سمعت من هذا نماذج في هذا المجتمع. فإذا لا بد أن نتخلق بخلق الوفاء. كذلك أيضا من الأخلاق المباركة التواضع ولين الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أبعد الناس عن الكبر، كيف لا وهو يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت، وكان يجيب الدعوة ولو إلى خبز شعير ويقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التواضع والبعد عن الكبر. أيضا كذلك من الأخلاق الإسلامية المباركة الزهد في الدنيا، بأن لا تدخل الدنيا في القلب، لكن أن يكون في الإنسان أن يكون عنده مال ويتصرف به في وجوه الخير حتى وإن كثر ماله، فإن هذا لا ينافي الزهد. لكن الذي ينافي الزهد أن يكون عند الإنسان حرص شديد على الدنيا حتى تشغله عن الآخرة. فمن الأخلاق الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ومن شدة رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنه كان عبدا شكورا، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وحتى تتورم رجلاه عليه الصلاة والسلام. فتكلمه عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أي تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. وجاء عن بعض السلف أنه كان يأتيه بعض أصحابه وهو يصلي فتجد له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى ذلك بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا كذلك من الأخلاق الإسلامية حسن الجوار، وهذا من الأخلاق العظيمة التي جاء الشرع بالوصية بها بل التأكيد عليها. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيب من الميراث من شدة ما يوصي به عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار بأي نوع من الأذى سواء كان قولا أو فعلا. ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وطاعة الله عز وجل فيما أمر به من إحسان إلى الجار وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من الإحسان إلى الجار أن تتفقده، من الإحسان إلى الجار أن تنصحه وأن تعظه إذا احتاج إلى النصيحة بالأسلوب المناسب. واليوم حصل التقصير العظيم في هذا الخلق وفي هذا الباب، فتجد من الجيران من لا يعرف جاره، من لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف الجار حتى يموت. يقال فلان جارنا توفي، ثم يبدأ يتساءل الجيران ما وصفه، ثم يقول آخر سيارته كذا وكذا. سبحان الله، أصبح الجيران يعرفون بعضهم بسياراتهم ولا يعرفون بعضهم بأسمائهم ولا بكناهم، وهذا من قلة التواصل بين الجيران، ربما يكون في بيت واحد وفي بناء واحد. وهذا لا شك أنه من التقصير. أيضا كذلك من الأخلاق الإسلامية المباركة مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، سواء كان هذا المحتاج قريبا وهذا أولى أو غير قريب. قد يحتاج أخ لك في الله عز وجل حاجة، فإذا كنت مستطيعا فقدم ما تستطيع، وإن لم تستطع فقدم كلمة طيبة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والأخلاق الإسلامية كثيرة، لكن يجمعها أن تتخلق يا عبد الله بخلق القرآن الذي تخلق به نبينا صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى كتاب الله عز وجل وتجتهد في الائتمار بما أمرك الله به والانتهاء عما نهاك الله عز وجل عنه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهدينا جميعا والمسلمين إلى أحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارزقنا التأسي والاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا بالورود على حوضه صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.